الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم بلا لقاء جديد يجمعنا بكم وبأسئلتكم الثرة ثرية مع ضيوفنا الأعزاء الأجلاء علمائنا وضيوف هذا البرنامج. أرحب بكم في مطلع هذا اللقاء كما في كل لقاء، وأشكر لكم في بدايته تجشمكم المتابعة والإصغاء، وأرحب في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الوالد العلامة الشيخ عبد الله الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
إذن حيا الله معالي والدنا شيخنا الكريم وحياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أهلا بأسئلتكم ومداخلاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا أولاها في الظهور فيما يبدو هاتف البرنامج. الحديث ربما أخصصه في هذا اللقاء إلى شجوة وآهات أطلقتها فتيات نساء من شتى أقطار المعمورة غربا وشرقا، يعني يستسأل واحدة منهن عن حالها مع زوجها الذي تعاطى الطلاق بشيء من الرعونة، بشيء من التعجل، وبشيء أيضا من مخالفة السنة في أحايين كثيرة. تقول واحدة منهن: يطلقني مرارا ثلاثا في مجلس واحد، يراجعني ثم يطلقني أخرى ويراجعني، ويعلق أحيانا، تقول أخرى يعلق الطلاق إن فعلت كذا أو تركت كذا، من الأمور التافهات، بل أحيانا مما يجب على الإنسان صلته، فتقول يعلق الطلاق على ألا أصل أخي، ألا أصل أختي، أبي. كيف للمرأة أن تتعامل مع زوجها الذي حقيقة استهان بهذه بهذا الرباط الوثيق عقد الزوجية، وكيف لكم أن تقولوا لهؤلاء الأزواج من شبابنا الذين هم عدة هذه الأمة في مستقبلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أمر الطلاق أمر عظيم، لأنه حل لأوثق رباط. الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالزواج ميثاق غليظ، وحله ليس بالأمر السهل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحياة الزوجية وصارت العشرة بين الزوجين متعذرة أو على أقل تقدير متعسرة. فالطلاق عندئذ فرج ومخرج، لكن البعض من الناس لا يقيم كبير وزن للطلاق، فيطلق لأتفه الأسباب، وبذلك يجني على نفسه أولا، ثم على أولاده إن كان له أولاد، ثم على زوجته، وعندئذ يندم ولكن لا ينفع الندم. وكم من الأشخاص الذين تسرعوا في الطلاق ثم ندموا وصاروا يطرقون أبواب العلماء عسى أن يجدوا لهم رخصة، وكما قيل: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. فهو أمر إذا فلت لا يمكن تداركه. والطلاق كما أخبر عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقع جده وهزله، والبعض من الناس يهزل بالزواج، يهزل بالطلاق، ولا يظن أنه يقع، مع أنه يقع، لأن المهم في الطلاق أن يتكلم الإنسان، أما ترتيب النتائج على ذلك الطلاق فهو أمر لله عز وجل، ولذلك استوى فيه الهازل والجاد كما قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن الطلاق. فليتق الله أولئك الذين يعبثون بالطلاق ويظنون أنه أمر سهل، وليعلموا أنهم بذلك يرتكبون محرما من أكبر المحرمات، ويهدمون أنفسهم وأسرهم وبيوتهم. وعلى الواحد منهم أن يفكر كم بذل من الجهد وكم بذل من المال في البحث عن هذه الزوجة، وفي إعداد مهرها وملحقات المهر، ثم ما هي الآثار التي تترتب على هذا الطلاق، وعندئذ يدرك مدى فظاعة ما يقدم عليه. فنصيحتي لكل رجل أن يتق الله عز وجل، وأن يبعد كلمة الطلاق عن لسانه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب. وإذا أراد أن يطلق بأن استحالت العشرة بينه وبين زوجته، فعليه أن يقلب الأمر على مختلف وجوهه، وأن يحاول مرة وأخرى بل وعشرات المرات أن يصلح ما بينه وبين زوجته، وأن يستخدم المؤثرين والوسطاء في هذا الأمر، فلا يتعجل ولا يعتبر ذلك حلا، لأنه سوف يندم. ثم إذا كانت المسؤولية تقع في المقام الأول على الأزواج، لأن العصمة بأيديهم، فإن أيضا العتب يمتد إلى الزوجات، فإن بعض الزوجات يثرن الأزواج بتصرفات غير لائقة، أو بكلام فيه عنف وشدة، أو ما يعرف عند البعض بالتحدي، فتلجئ زوجها إلى الطلاق وهو لا يريد، وتهز مشاعره وتنال من رجولته، ومن ثم يفرط منه كلام عندئذ يتعذر عليه تداركه. فعلى كل امرأة أن تفكر تفكيرا عميقا قبل أن تلجئ زوجها إلى الطلاق، بل قبل أن تلمح به، فضلا أن تصرح به. فالمسؤولية مشتركة على الأزواج والزوجات. وكثيرا ما يقع ذلك أثناء النزاع لسبب وجيه أو لسبب غير وجيه، والواجب على كل واحد من الزوجين أن يتحكم في أعصابه وأن يغلب نفسه وشيطانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يصرع الآخرين، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا استفحل الأمر وحصل النزاع بين الزوجين واشتد كل واحد منهم، فالأعقل منهم من ينسحب من هذا النقاش، يخرج من هذا المكان حتى تهدأ أعصابه وتهدأ أعصاب الطرف الآخر. أما الشق الثاني من الطرح الذي طرحه فضيلة الشيخ ناصر، وهو المتعلق بما يعرف بالحلف بالطلاق، والذي لا يريد الإنسان به أن يطلق، ولكن يريد أن يمنع زوجته من أمر من الأمور أو أن يحثها على ذلك، وهو مصطلح على تسميته باليمين في الطلاق. هذا أمر محرم هو الآخر، فيحرم الحلف بالطلاق، لأنه حلف بغير الله عز وجل. وأما حكمه فيرجع إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على حصول هذا الأمر أو على عدم حصوله بأن قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، وهو يريد فعلا أنها إن كلمته تطلق، فإنها إذا كلمته طلقت، لأنه قد حصل المعلق عليه، وعندئذ يحصل الأمر المعلق. وأما إذا لم يرد التعليق وإنما أراد مجرد الحث أو المنع ولم يجد عبارة في نظره، يمكن أن تكون دافعة للزوجة إلى الإقدام على ما أمرها بالإقدام عليه أو الإحجام عما نهاها عن الإقدام عليه، لا يجد عبارة في نظره إلا الطلاق فيلجأ إليه. فهذا قد ارتكب أمرا محرما وهو آثم بذلك، ولكنه يجري عليه حكم اليمين، بمعنى أنه إذا لم يرد إلا الحث أو المنع فإنه يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه، والأمر غاية في الخطورة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. ثمة جوانب أخرى يهملها الأزواج، وخص بالذات الذكر الإخوة الشباب الذين يقبلون على هذا الموضوع، وكذلك الأخوات الكريمات، لها جانب اجتماعي من قراءة كل منهما خصائص الجنس الآخر، فيقرأ الرجل خصائص المرأة وما تمر به من ظروف، وكذا المرأة تقرأ خصائص الرجل وبالذات الشباب من عنفوان ومن قلة صبر ومن ربما قلة تجربة. هذا جانب وهو جانب اجتماعي. الجانب الآخر حتى لا أطيل عليكم، وهو الجانب الروحاني وصلتهما بالله جل وعلا وما ربما يرتكبانه في حياتهما، بل في بدايتها من ربما تقصير في جانب الله في شأن الصلاة وغيرها، ما أثر هذين والتقصير فيهما في الوصول إلى هذه المرحلة؟
أما الأمر الأول وهو أن بعض الأزواج وبعض الزوجات لا تدرك الظرف النفسي الذي يمر به الزوج، هذا إذا كان من قبل الزوجة، أو لا يدرك الزوج الظرف النفسي الذي تمر به الزوجة، ولا شك أن الظروف النفسية لها اعتبارها. فالإنسان ربما يكون لديه ما يضايقه رجلا كان أو امرأة، سواء كان من الناحية الصحية أو من الناحية النفسية أو من الناحية الاجتماعية، فعلى كل واحد من الزوجين أن يقدر ظرف الآخر وأن يدرك أنه بشر وأن القصور من طبيعة البشر وأن الكمال لله عز وجل. فإذا وجدت الزوجة زوجها لديه تأزم نفسي لسبب من الأسباب، أو أنه جاء من العمل مرهق، أو يمر بمشاكل مادية أو غير مادية، عليها ألا تثقل كاهلة وأن تحاول التخفيف عنه، لا أن تزيد الطين بلة فتضاعف همه هما، وعندئذ لا يملك إلا أن يلجأ إلى الطلاق ظنا منه أنه الخلاص، مع أنه ليس فيه خلاص. أيضا بالنسبة للزوج عليه أن يراعي حالة الزوجة، فهي قد تكون مرهقة إما بسبب أمر صحي أو كان ذلك بسبب إقبال العادة الشهرية أو وجود حمل وما يصحبه مما يعرف بالوحم أو غير ذلك من مشاكل الحياة والمنغصات فيها، فعليه أن يلاحظ حالة زوجته وأن يراعي الجانب النفسي، وإذا أراد أن يناقشها في أمر من الأمور أو أرادت هي أن تناقشه فليكن ذلك حينما تهدأ النفوس وتطمئن الخواطر، وليكن أيضا بأسلوب لين لبق. البعض عند النقاش يطيل النقاش ومن ثم يبدأ الكلام كلاما يسيرا لينا ثم يشتد شيئا فشيئا إلى أن يصل القمة. ينبغي على كل واحد من الزوجين إذا أراد أن يناقش الآخر فبأسلوب لين وبكلمات قليلة، وكما يقال خير الكلام ما قل ودل. وأما بالنسبة للجانب الآخر الذي أشرتم إليه وهو الجانب العبادي، فلا شك أن مخافة الله عز وجل هي صمام الأمان، فمن يتق الله يجعل له مخرجا، وإذا جاء جعل الإنسان مخافة الله ومراقبته أمام عينيه رجلا كان أو امرأة، فإنه يتنازل عن كثير من مطالبه أو ما يظنه حقا له، ومن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عنه في الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأسأل الله جل وعلا أن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة. هذه دعوتي دائما في هذا البرنامج، ودعوة أيضا مشايخ الوطن،
اللهم آمين،
ودعوة الآباء والأمهات. الإخوان معنا اتصالات. طيب ريثما يهيئ الإخوان اتصالات حتى يعني نصل بهذه الأسرة إلى بر الأمان. لقائل أن يقول أو قائلة، هذا الحديث الذي تفضل به شيخنا الكريم وعلماتنا هو محل اعتبار، إلا أن حياتي مع زوجي أو هو يقول حياتي مع زوجتي لا تستقيم، كيف لهما أن يعني ينفصلا طلاقا يوافق السنة بإجمال وبعبارة يسيرة يفهمها ربما العوام ممن يشاهدنا الآن؟
أولا الكمال لله عز وجل، والعيوب من طبيعة البشر، فالإنسان ناقص بطبعه، ومن يظن أن الزواج هو القفص الذهبي، أو تظن المرأة أن الزوج هو فارس الأحلام، هذا كله كلام ليس بصحيح. فكل بيت فيه مشاكل، والاستقرار الكامل لا يكاد يوجد، بل كما يقال إن المنازعات الزوجية هي كملح الطعام فلا بد من وجودها. فعلينا ألا ننظر إلى الحياة خاصة في أولها كما يحصل من بعض الشباب والشابات إلى أنها هي الراحة وهي السكون، وإنما نعلم أن هذا شيء لا بد منه. الزواج قدر للإنسان، فلا تبنى البيوت إلا به، ولا تنشأ الأسر إلا به، وفيه خير كثير، لكن ليس كما يتصور البعض أنه ليس فيه أعباء وليس فيه مسؤوليات. والعتب الآن على بعض الشباب الذين يحجمون عن الزواج بحجة تحللهم من المسؤوليات، هذا هروب من الحياة.
أو فتيات أيضا رأينا المطلقات،
ومثل ذلك الفتاة التي لا تريد مسؤولية وتريد أن تكون حرة، ولكن لا يلبث الفتى أو الفتاة الذي طلب الانفصال لسبب أو لآخر أن يندم، ولكنه إذا ندم فإنه يندم بعد فوات الأوان. أما ما ذكرته في نهاية طرحك من قضية إذا تعذرت الحياة وأصبح لا بد من الفراق، فعندئذ ينبغي أن يكون الفراق وفقا لما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق فليطلق مرة واحدة، وليطلق في طهر لم يجامع فيه.
كيف يطلق مرة واحدة يا شيخ؟
بمعنى إذا كان ولا بد من الطلاق وتعذرت الحلول كلها بعد المحاولة من قبل الزوجين لربء الصدع، يعني ينبغي أولا أن يقوما هما بربع الصدع حتى لا يحصل انتشار للخلاف. فإذا تعذر ذلك ولم يمكن العلاج بينهما، فليدخل بينهما وسيطا من أهلهما أو من غير أهلهما. ولذلك الله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا لم يجد ذلك فليطلق طلقة واحدة، بأن يقول أنت طالق، ويقف عند هذا. وعند إذن تكون هناك العدة، وهي ثلاث حيضات إن كانت المرأة من اللواتي يحضن، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، وهذه فترة كافية للتأمل وللمراجعة من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، ولربما يعالج سبب الخلاف بينهما ثم يقوم هو بمراجعة زوجته وتعود المياه إلى مجاريها.
الحمد لله، صلى الله عز وجل منه وكرم أن يوفقنا لهداه وأن يولينا حق حقا ويرزقنا اتباعه ويجنبنا حقيقة الطلاق ومواضيعه. أستاذ الشيخي والدي الكريم، في بعض الاتصالات التي نأخذها، هذه وهذا الاتصال من أخي أبو محمد من العراق من مصر. تفضل أخي أبو محمد.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك بخير الحمد لله.
تفضل.
السؤال الأول، شكرا لفضيلتك.
تفضل.
صلاة القصر أسأل عليها، كنت جاي من المدينة فنزلت أبيار علي عشان أحرم، صلاة العصر أذن كويس.
أيوة.
فمعنا واحد قال لي نصلي قدام، بعدها بساعة قبل المغرب كده بساعة صلينا ركعتين لوحدها.
أيوة.
وبعد كده المغرب وعشاء خليهم فين؟ في الحرم.
أيوة.
الكلام ده كان في صلاة المغرب.
أيوة.
وده إيه؟
طيب متى وصلتم الحرم؟
إمتى أصلي العصر لوحده ركعتين؟
ما متى وصلتم الحرم يا شيخ؟
وصل الحرم بالليل الساعة 10 بالليل.
طيب وصليتم المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟
لا أنا صليت، أنا لوحدي صليت جمع وقصر في الطريق.
طيب السؤال الثاني،
السؤال، هل يجوز المرأة المعتمرة أن تقصر لنفسها؟
تقص لنفسها. طيب
طيب هل في طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟
طواف وداع. أيوة.
عمرة التنعيم حكمها إيه بالنسبة للعمرة؟
التنعيم لمن أراد أن يأتي بعمرة جديدة.
عمرة جديدة، هي حكم عمرة التنعيم بالنسبة لطب عمرة جديدة. طيب دلوقتي لو في واحد معتمر عمل عمرة وبعدين راح جد قعد يومين او ثلاثة ايام وحد يعتمر، من امتى يبدأ، منين يبدأ بالنسبة للإحرام؟
من اين يحرم؟
من اين يحرم؟
شكرا لك. معي ايضا اختي الكريمة فاطمة من الجزائر، مع الاعتذار على التأخر، ارجو ان تكون اختي فاطمة معنا. يا كرام اعتذر، والله اعتذر اختي فاطمة، لعلها تعود ونعود بالترحيب بها. معنا متصلون او طيب، اذا لعلكم ترجئون ان اذنتم الاتصالات الى ان نجيب على اسئلة المتصلين. ابدأ عادة ان اذنت شيخي باسئلة تويتر. هذا السؤال الكريم ورد من الاخت الكريمة الدكتورة اسماء الميرغني، تقول انا اقرأ سؤالها بنصه حتى تطمئن نفسها، ما حكم تضمين آية القرآن في قصيدة تنظم القصيدة على آية كاملة صدرا وعروضا، بحيث تكون الآية هي تفعيلة القصيدة بغض النظر عن هدفها ديني أم سياسي، وبغض النظر عن قائلها شاعر صحوة أم شاعر عادي. السؤال هنا، هل يقدح هذا الفعل في حرمة القرآن وتعظيمنا إياه؟ وجزاكم الله خيرا.
هناك ما يعرف في علم البلاغة بالاقتباس، والاقتباس أن يأخذ الشاعر جزءا من حديث أو من آية أو حكمة، فإذا كان مناسبا للمقام وكانت القصيدة ذات مغزى سام وليس فيها ما يتنافى مع الشرع، سواء كان غزلا فاحشا أو كان سبا للآخرين أو كان مدحا في غير محله، وإنما استثمر هذا النص أو هذا الجزء من النص في هذه القصيدة ليعطيها جمال وأيضا تذكير بما ورد في كتاب الله عز وجل، فهذا لا بأس به. أما إن كان على غير هذا الوجه فلا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. السؤال أو الأسئلة الكريمة من أخي أبي محمد من مصر، سؤاله الأول عن من انطلق من المدينة متجها إلى مكة لأداء العمرة، أخر صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس بساعة صلاها في الطريق، ثم قال له صاحبه نصلي المغرب والعشاء في الحرم، فصلاها أحدهم يبدو في الحرم جمعا وقصرا، ويبدو أن أخي أبا محمد صلاها في الطريق.
من المعلوم أن القصر حكم من أحكام السفر، ولكن المأخذ هنا تأخير الصلاة، وصلاة يتعين أداؤها في وقتها، ووقت العصر فيه وقت اختيار ووقت اضطرار، فقضية أن يؤخر الإنسان صلاته إلى آخر وقت العصر وقد ربطه الفقهاء بأن يصل ظل كل شيء مثليه، أي ضعف ذلك مرتين، ثم يبدأ وقت الاضطرار. فإن كان قد بدأ وقت الاضطرار فلا شك أن هذا غير جائز، ولكن هو ذكر أنه قبل المغرب بساعة، وقبل المغرب بساعة لا يكون وقت الاضطرار قد ابتدأ، فإن شاء الله صلاته في آخر الوقت، وأعني في آخر وقت الاختيار، فلا بأس بذلك، وإن كان يحسن بالإنسان أن يبادر إلى أداء الصلاة في أول وقتها.
أحسنكم. ماذا عن بشأن صلاتي المغرب والعشاء؟
أما بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء فإنهما تصليان جمع تقديم وجمع تأخير، والمسافر ينظر الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير جمع جمع تأخير، لكن لا يؤخر إلى ما بعد ثلث الليل، لأن ما بعد ثلث الليل محل إشكال، فبعض العلماء يرى أن وقت الاختيار بالنسبة للعشاء إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل لأن منتصف الليل يعتبر وقت اضطرار، فتلافيا لهذا لا يتأخر عن ثلث الليل.
أحسن عليكم. هو قال في العاشرة، كيف له أن يحسب ثلث الليل؟
هذا يختلف باختلاف الوقت صيفا
وشتاء،
وإنما يمكن أن يعرف ذلك بأن ينظر إلى الساعات ما بين وقت الغروب ووقت طلوع الفجر، ثم يقسم على ثلاثة، والناتج هو ثلث الليل.
أحسن الله عليكم. لدي سؤال ربما أعمل به في هذه الصورة للأخ أبي محمد ولغيره ممن يعزم السفر قبيل العصر طلبا للوقت في النهار وطلبا لفسحة أيضا السفر فيه، هل له أن يعزم الجمع فيجمع العصر إلى الظهر تقديما وهو متهيئ؟
ما دام أنه في البلد فليس له أن يجمع، وليس له أن يقدم صلاة العصر بحيث يصليها مع الظهر، ولعل هذا هو ما أردته.
نعم تقديما،
وذلك لأنه لا يعتبر مسافر، هو لا يتلبس، يعني لا يعتبر مسافر إلا إذا تلبس بالسفر بأن فارق عامر المدينة التي هو مقيم فيها أو القرية التي هو مقيم فيها أو الخيام إذا كان من البادية، فإذا فارق مكانه اعتبر بأنه قد شرع في السفر، وإذا كان في المدن فلا بد أن يتجاوز المدينة كلها. أما ما دام أنه في المدينة فقد يعرض له عارض فيعدل عن السفر. نعم روي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا عزم السفر في رمضان أمر بالسفرة فوضعت فأكل وهو لم يخرج بعد من بيته، لكن هذا اجتهاد منه لم يوافقه فيه غيره.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أعود إلى أسئلة أبي محمد الثاني، سؤاله يقول عن المرأة، وأنا أقول أيضا الرجل، أن يقص لنفسه أو يحلق لنفسه بعد أداء عمره وهو محرم بها؟
بعض العلماء يفضل أو يرى أنه ينبغي أو يتأكد أن يتولى ذلك شخص آخر ولا يتولاه الإنسان لنفسه، لكن ليس على ذلك دليل ما دام أنه قد شرع له التقصير بأن فرغ من مناسك العمرة، أو أنه ساغ له أن يحلق أو يقصر بالنسبة للحج بأن كان قد رمى جمرة العقبة، يعني شرع في ما يعرف بالتحلل، فلا مانع أن يتولى هو القص لنفسه أو الحلق لنفسه.
وكذا المرأة صحيح.
وكذا المرأة لا فرق بينهم.
سؤاله الثالث عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة.
طواف الوداع محل خلاف بالنسبة للعمرة، هو واجب من واجبات الحج، هذا باتفاق العلماء بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فمحل خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا يجب، وإن كان الأولى للإنسان أن يطوف، لكن في هذه الأزمنة والتي يغلب وجود الزحام بالنسبة للمطاف وبخاصة في المواسم، فإن ترك الطواف أي ترك طواف الوداع لعله أولى، لكن إذا كانت هناك أوقات يكون الزحام فيها خفيف وأراد الإنسان أن يأخذ بالأحوط فإنه يطوف للوداع ولو للعمرة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الرابع عن العمرة الجديدة من التنعيم لمن اعتمر أولا.
هذا بالنسبة لمن هو في مكة، لو أراد أن يأخذ عمرة أخرى فإنه يخرج إلى الحل، سواء إلى التنعيم أو إلى غيره، المهم أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في عمرته بين الحل والحرم. ولكن لا يندب للإنسان أن يأخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وبعض الأشخاص ولا سيما من يفد من خارج هذه البلاد يكرر العمر، حتى ذكر عن بعض الأشخاص أنه ربما اعتمر 10 مرات أو أكثر، وهذا أمر لا ينبغي، وبعض العلماء يحذر منه تحذيرا ويجعلون فاصلا بين العمرة والأخرى، هم يقرون في السفر الواحد عمرة واحدة، فلو طال المكث فلا أقل من 1 شهر عند البعض و15 يوما عند البعض الآخر، البعض يرى أنه حتى ينبت شعر رأسه ليتسنى له الحلق أو التقصير، فينبغي للإنسان ألا يكرر العمر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. في شأن كهذا وفي عصر كهذا المادة يسيرة في أيدي الناس، وبالكاد يصل واحد منهم بعد حجوزات وبعد ربما أذونات يصل الحرم، هل للأدلة التي الأقوال التي ذكرتموها للعلماء من 1 شهر و15 يوما هل عليها من دليل؟ الناس يتحرجون.
ليس هناك دليل، وإنما هي اجتهادات، ولذلك هو يستدلون الحقيقة بأنه لم يحصل من الصحابة رضي الله عنهم تكرار العمرة في سفرة واحدة، وإنما فقط الذي حصل في عهده عليه الصلاة والسلام هو ما حصل بالنسبة لعائشة لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الناس بحج وعمرة وهي ترجع بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمر بها من التنعيم. قالوا لو كان ذلك مشروعا لكرره الصحابة، وبخاصة أن الصحابة يأتون من المدينة، وكان المجيء من المدينة أمرا شاقا لأنه عن طريق
البر
الإبل والبغال وعن طريق الأقدام ربما استغرق 10 أيام وأكثر، ولو كان ذلك مشروعا لكررهم العمر، فيحتج بمثل هذا. لكن لو قدر أن شخص من خارج هذه البلاد ويصعب عليه المجيء ولا يتمكن من ذلك إلا بقرعة، وأراد أن يعتمر عن أمه أو عن أبيه يعني مرة أو مرتين، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
الحمد لله. نأخذ مجموعة اتصالات إن أذنتم. هذه المتصلة الكريمة فاطمة من الجزائر مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ناصر، عندي 3 أسئلة ممكن؟
بإجمال نذيرتي أول
باختصار. السؤال الأول، قول رسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فهل هذا العلم خاص بالعلم الشرعي أم فقط أم تدخل فيه بقية العلوم كالطب والهندسة؟ سؤال الثاني، الأجر على قدر المشقة، فهل إذا كان الزوج يسافر من أجل طلب الرزق مع ما يجده من وحشة في مقصف الغربة، فهل هو مأجور من كلا جهتين طلب الرزق والصبر على بعد الأهل، وكذلك هل تؤجر الزوجة بصبرها عن بعد عن زوجها؟ سؤال ثالث بسيط في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.
طيب أختي الكريمة فاطمة، هل بعد الزوج عن الزوجة في اتفاق بينهما؟
نعم في اتفاق، ولكن هناك يعني صبر
مشقة.
مشقة.
طيب.
من طرف الزوج والزوجة.
شكرا لك ومع الاعتذار على التأخر مرة أخرى، يبدو إن كنت أنت سائلة الأولى. معنا متصلون، محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد.
الله يجزاك خير. عندي ثلاث أسئلة.
مرحبا بك وبأسئلتك. الأول،
الأول نزرت عن الدخان ورجعت له،
ماذا قلت؟
قلت اللهم نناذر كنا مرجع للدخان.
ايوه
ورجعت وعمرت.
طيب
ثاني شيء حلفت اني ما ارجع له ورجعت.
يعني قلت يا محمد، اخي محمد، قلت في المرتين نذرا لك يا الله الا اعود للدخان، هكذا؟
نعم.
دون ان ترتب عقوبه او طاعه؟
ما نذرت ما قال يعني
فقط رجعت. هكذا. طيب بإطلاق. السؤال الاخر،
السؤال الاخر حق التوكيل بسوق الكفاره.
توكيل؟
نعم بسوق الكفارة الأطعام، مثل أطعام حور مساكين، يجوز التوكيل؟
إذا كان عليك كفارة إطعام هل لك أن توكل غيرك في إخراجها؟
نعم نعم.
طيب آخر؟
الله يجزاك خير وانت فائق. نعم.
شكرا لك أخي محمد. طيب أختي الكريمة أم ليلى من مصر، تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا بسال على حكايه السحر. لو انا في الاسلام يعني بيقول لكل داء دواء، فهل يعتبر السعي ان انا اشوف حل للسحر، هل ده يعتبر سعي ولا يعتبر حرام؟
تقصدين علاج السحر بسحر مثله مثلا؟
لا مش بسحر مثله، لا ابدا، لا خالص. انا يعني بص اقول لحضرتك حاجه، انا متاكده ان في سحر مثلا، الكلام ده من 12 سنه يعني، بس ستيل لغايه دلوقتي وبس بالرؤيه الشرعيه، فهل ومش جايب يعني مش جايب نتيجه، فهل انا يعني افضل ساكته وانا عارفه ان في موضوع يعني مضايق، ولا اروح لحد ما بياخدش فلوس بس مثلا يكون مثلا يعني بيقرأ مختلف عني شوية أو حاجة كده يعني؟
يعني أنت تقصدين الاستعانة ببعض من يعالج ولو يدعي أنه بالمجان من المشعوذين وكذا؟
لا مش مساعوذ، لا يعني
بالرقية الشرعية. طيب ما علينا، سيجيب الشيخ. سؤال آخر أختي الكريمة.
في سؤال اللي هي، طيب لما انا هل في، ولو حضرتك لو الرؤيه الشرعيه انا تبقى كفايه، بس يا ريت بس حضرتك يقول لي الرؤيه الشرعيه اقول فيها ايه بالضبط يعني.
الرؤيه اللي هو في المنام،
الرؤيه الشرعيه للسحر،
الرقيه الشرعيه.
ايوه
الرقيه الشرعيه للسحر.
ايوه لو سمحت.
طيب سنتناول السحر وعلاجه الشرعي، لكن ماذا لديك من سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لك. سيجيب الشيخ بإذن الله عن السحر وعن كيف يتعاطى من ابتلي به، صلى الله عليه وسلم يفك السحر عن المسحورين جميعا. هذا متصل بواسطة المخرج أستاذ شيخي، أطلت على شيخي كثيرا. من معنا من السعودية؟
أحمد.
أخي أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
بخير.
شيخنا لو سمحت بدي أسألك، لو كان الحج هدية، يعني مشوار الحج لهناك من شخص ما هدية لتكلفة أو كل شيء، هل يجوز هذا الشيء؟ هل تجوز الحجة وتسقط حجة الإسلام؟
هذه هي أول حجة، حجة الإسلام.
أيوة.
طيب
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
لدي قريبة كبيرة في العمر، وكانت بعمرها لم تكن تصلي ولم تكن من أهل الإسلام الصحيح يعني.
والآن
يعني كبرت في العمر وذهب عقلها، يعني صارت عندها زهايمر.
قبل ذهاب عقلها هل عادت إلى ربها؟
قبل ذلك لا، والحين عنده زهايمر وعم نحاول انه احاول الاقارب انه يشدوها و يعني عنده عقل ذهب ما حكم ذلك يعني
ذهب عقلها تماما اخي تماما ذهب عقلها ويعود اليها احيانا
يعود احيانا
طيب سيوجه شيخنا ان شاء الله باذن الله شكرا لك اخي احمد شكرا لك لم يعد معي وقت صراحه ولا اريد ان اجتزئ الاجابه عن اسئله السائلين وقد تعنوا بالاتصال والسؤال عنها ابو محمد من مصر سؤاله الاخير عن من ذهب بعد عمرته الاولى الى جده لعمل او لاخر لامر من امور العمل او لامر يخصه وبقي في جده من بضعه ايام او يوم او ليله وأراد أن يعتمر هل له من أين يحرم هل له أن يحرم من جدة
بالنسبة لمثل هذا فإنه يحرم من المكان الذي عزم منه على العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت الخمسة أو الأربعة على اختلاف الروايات قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان أهله دون ذلك فمن حيث أنشأ فمن حيث أنشأ العمرة وعليه فإذا كان في جدة فإنه يحرم من جدة
نحو 13 دقيقة على الختام بين يدي أسئلة لأربع متصلين أبدأ بفاطمة أختي الكريمة من الجزائر سؤاله الأول من سلك طريقا يلتمس فيه علما هل يخص العلم الشرعي ماذا عن من يطلب الطب ونحوه
النبي صلى الله عليه وسلم عمم والأصل أن يكون ذلك شاملا للعلوم كلها ولكن العلم الشرعي لا شك أنه في المقدمة والعلوم الأخرى من طب وهندسة واقتصاد وغيرها إذا قصد الإنسان بها وجه الله عز وجل وتقوية الأمة الإسلامية ونفع المسلمين فإنه ينطبق عليه ذلك لأن الأمة في حاجة إلى الأطباء وإلى المهندسين وإلى الاقتصاديين وإلى الخبراء في مختلف المجالات فمن توجه إلى مجال من هذه المجالات ونيته صالحة ينفع نفسه وينفع أمته فأرجو أن يحصل له الثواب الذي أخبر عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه
أحسن عليكم ربما أشغب بهذه الجزئية بعض الناس يزهد في العلم الشرعي ويقول لدينا من العلماء ما يكفي ونحن بحكم وجودنا معكم صاحب الفضيلة وكونكم من الأكاديميين هل ترون أن هذه المقولة صادقة وخاصة نحن في واقعنا المعاش ومن يشاهدنا في مشارق الأرض ومغاربها
لا هذا الكلام كلام غير صحيح والذين يقولون به هم لم يقوموا بالاستقراء في واقع الناس ولم يقوموا بالمسح العام للعالم الإسلامي كله بل ولا حتى لهذه البلاد ولعلنا الآن نلحظ الآن كثيرا ما يقولون نحن في غنى والآن تشبعنا بذلك هذا كلام يكذبه الواقع بدليل أن هذه البلاد على سبيل المثال وأكثر كلامهم عن هذه البلاد هي الآن كثيرا ما تتعاقد مع بعض الإخوة الوافدين من كثير من بلاد الإسلام لتدريس العلوم الشرعية
صحيح
فلا نزال نحن في حاجة لأن البلد تتوسع وهي في نمو بفضل الله عز وجل ثم إن العلم الشرعي يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه وفي أسرته ومحيطه حتى وإن لم يكن المقصود من ذلك الحياة الوظيفية
أحسن عليكم سؤال أختي فاطمة من الجزائر الثاني عن الأجر على قدر المشقة ماذا عمن فارقت زوجها لطلب المعيشة وصبرت هل لها أجر
هي تكلمت عن زوجها أنه فارقها وعنها أنها صبرت على فراقه وأقول ما دام أنه ذهب ليبحث عن لقمة العيش فيحفظ بذلك حياته وحياة أسرته ويستغني بذلك عن الآخرين فهو مثاب إن شاء الله وله أجر على بحثه عن لقمة العيش وعلى ما يعانيه من فراق وبعد عن أهله وزوجته وأهله الذين أعانوه ويسروا له السبيل وشجعوه على ذلك وصبروا لهم إن شاء الله من الأجر ما لا يقل عن أجره
أحسن عليكم. حتى لو قارب السنتين لا بأس،
حتى ولو كان، لكن ينبغي الإنسان أن يلاحظ بعض الجوانب، بخاصة إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع فيما لا تحمد عقباه، أو يخشى على أهله، أو ربما يحتاج أولاده إلى وجوده لتربيتهم وتوجيههم، فعليه أن يوائم بين هذه الأمور كلها.
والله أسأل أن يجمع كل زوج وزوجة بأبنائه ولو كانوا يطلبون العيش خارج بلادهم، وكل بلاد الإسلام بلادنا جميعا. محمد بن السعودية سؤاله الأول يقول: نذرت له نذرا عاما لله، قال نذر علي أن أترك الدخان مرتين ويعود، هل يقول عليه شيء؟ ماذا يفعل؟
أولا النذر مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للأخ محمد ولا لغيره أن ينذر إذا أراد أن يمنع نفسه من فعل أو يحث على فعل. وكثيرا ما يحصل من الإخوة الذين يرغبون في ترك الدخان أو ترك معصية من المعاصي أن ينظروا، وهذا خطأ، فعلى الإنسان أن تكون لديه قوة إرادة وعزم وتصميم، لكن إذا حصل منه مثل ذلك فعاد إلى الدخان فعليه أن يمتنع عنه وأن يكفر كفارة يمين.
أحسن الله عليكم. الكفارة هل من إجمالي لها؟ ثم سؤاله الثاني أيضا التوكيل في إخراجها.
الكفارة كفارة النذر هي كفارة اليمين، فلا فرق بين كفارة النذر وكفارة اليمين، وهو ذكر أنه نذر مرتين وعاد إلى الدخان، فتجزي إن شاء الله كفارة واحدة، وإن كان الأولى أن يكفر كفارتين، لأنه إذا تكرر الموجب، من العلماء من يرى تكرر الكفارة، فإن تيسر له أن يكفر كفارتين فحسن، وإن شق عليه فتجزي كفارة واحدة. وكفارة اليمين والتي هي أيضا كفارة النذر هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالإنسان مخير أولا بين 3 أمور: بين أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين أو أن يعتق رقبة، فإذا عجز عن واحد من هذه الأشياء 3 وأيسرها كما هو معلوم لإطعام ثم يليه الكسوة، إذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 3 أيام متتابعة وهو الأولى، ويرى البعض اشتراط التتابع، وإن فرقها فأرجو أن يكون ذلك مجزئا، لكن لا يجزئ التكفير بالصيام إلا لمن عجز عن واحد من هذه الأشياء 3. ويخطئ الكثيرون من الناس ممن أوسع الله عليهم وممن هم قادرون على الإطعام، حيث يظنون أن الكفارة إنما هي بالصيام، ولذلك إذا حلف على يمين وحنثته لسبب أو لآخر قال: لا تحنثني في يميني، فأضطر إلى الصيام، يظنون أن الصيام هو المطلوب، على الرغم مما قيل كثيرا في وسائل الإعلام وفي خطب الجمعة وفي غيرها: الصيام لا يجزئ إلا من الفقير العاجز عن الإطعام، ومن كفر بالصيام فيما مضى فتكفيره غير معتبر، وعليه أن يكفر بالطعام أو الكسوة، لأن العتق الآن قد يكون ليس أمرا متيسرا، ثم هو الأصعب بالنسبة للأشياء 3، فأيسرها الإطعام ثم الكسوة.
ماذا عن التوكيل أحسن إليكم؟
لا مانع أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه في الإطعام أو في الكسوة أو في العتق، أما الصيام فلا يصلح فيه التوكيل، لا يوكل في الصيام، الصيام لا بد أن يصوم بنفسه. هو وأما أن يوكل من يخرج الإطعام أو يخرج الكسوة فلا مانع من ذلك، ولا يلزم أن يكون من مال الشخص، ممكن أن يتبرع شخص عنه بإذنه، يقول: أنا أكفر عن كان أطعم 10 مساكين أو أكسو 10 مساكين، فلا فرق بين أن يكون ذلك مخرجا من مال الإنسان نفسه أو من مال غيره، حتى ولو كان من أغنى الأغنياء وأراد ولده أو أخوه أن يكفر عنه إكراما له فلا مانع من ذلك.
أم ليلى من مصر أحسن الله إليكم تسأل عن السحر وعلاجه، هل تكفي الرقية الشرعية؟
السحر بلية البلايا، ومع الأسف الشديد فقد انتشر في كثير من البلاد، وانتشاره دليل ضعف الإيمان، وهو سبب من أسباب سيطرة الشيطان على صاحبه. ولا شك أن مرتكبه يتعرض لإثم كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حد الساحر ضربة بالسيف، بل إن بعض أنواع السحر تؤدي بالساحر إلى الكفر، والتي يكون فيها استخدام للشياطين. وغالب السحر الذي نسمع عنه في هذه الأيام هو استخدام للشياطين، ومن ثم على الذين يسحرون غيرهم لسبب أو لآخر أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما فإنه شديد العقاب. وأما العلاج فإنما يكون بالرقية الشرعية، يرقي الإنسان نفسه، فإن لم يجدي ذلك فإنه يطلب من الرقاة الموثوق بهم أن يقوموا برقيته، والرقية تكون بقراءة آيات السحر التي وردت في الأعراف وفي يونس وفي طه. ومن السهل على أي إنسان أن يرجع إلى هذه السور ويجد آيات السحر، كذلك تكون بقراءة الفاتحة ويكررها لعدة مرات، البعض يستحب أن تكون سبعا، وبآية الكرسي وبالمعوذتين وبقل هو الله أحد وما تيسر من الآيات، كآخر آية البقرة وآخر آية الحشر وما أشبه ذلك، والقرآن كله خير.
ماذا بشأن الشيخ غيره والسدر أيضا والماء والاغتسال به؟
بعض العلماء يرى أنه يحسن أن يؤتى بورق من السدر الأخضر وتدق، ثم يصب عليها ماء، ثم يقرأ فيه ما أشرنا إليه، ثم يغتسل به. ويقولون أنهم من خلال التجربة في ذلك خير، والبعض يقول يجعل مع السدر ملح، ولكني لا أعلم له أصل، وإنما يقول البعض إنه من خلال التجربة
الحمد لله
ثبت نجاحه، فإذا كان قد جرب وجمع السدر مع الملح وقرئ فيه ثم تروش به فلعله يكون سببا لفك السحر.
اللهم أمين. أعدك أختي أم ليلى أن يكون هناك شرع إفاضه في الحديث عن السحر بالذات، مسبباته وحكم الشرعي، والشيخ أجاب بإجمال، وثمة أيضا سائل كريم أحمد إن أذنتم بإجمال الإجابة الوقت حسرتها قريبا، يقول الحج إذا كان هدية كلفته هدية من أحد الأشخاص لي، هل سائغ هذا وهي حجة الإسلام؟
لا مانع أن يحج الإنسان على نفقة غيره، سواء كان واجدا للنفقة أو ليس واجدا لها، وذلك مجزئ عن حجة الإسلام، ويكون الأجر إن شاء الله لمن بذل المال ولمن حج، ولا ينقص من أجر الحاج شيء كون الذي بذل المال غيره.
صحيحكم. سؤاله الأخير أجعله عاما لمن حوله شيخ كبير أو امرأة كبيرة في السن لم يكونوا على ملة الإسلام بصلاة وصيام ونحوه، دخلوا إلى مرحلة الخلاف الكلي أو الجزئي، كيف لهم أن يصنعوا؟
لا شك أن التعامل مع الكبير أمر يؤجر الإنسان عليه، حتى ولو حكمنا بأن هذا الكبير ليس مسلما. الله عز وجل قال وإن في شأن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالوالدان حقهما كبير، وحتى لو كان مشركين، بل حتى ولو أمر ولدهما بالشرك بل وجاهداه على ذلك، فإنه لا يطيعهما ولكن يحسن إليهما. ومثل هذه المرأة المسؤول عنها إذا كانت في بيئة إسلامية وهي الآن في مرحلة الخرف، فنقول لعلها إن شاء الله قد أسلمت، ولعل ما صدر منها لا يؤدي إلى كفرها. ونسأل الله أن يختم لنا ولها ولسائر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بخير خاتمة.
اللهم أمين. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير ولمشايخنا الفضلاء ويجزيهم عنا خيرا على تجشؤهم العناء الحضور معنا إلى الاستوديو. أختم كما اعتدت وإياكم بالشكر لله العلي الأعلى كما في المبدأ على التمام، على أن هيئ لنا هذا اللقاء، وادعوه أيضا في عليائه جل في علاه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيف معالي الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، الذي أجزل لهم الشكر والدعاء بعد شكر الله. شكر الله لكم معالي.
شكر الله لكم وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات.
إذن شكرا لمعالي شيخنا والدينا تاج رؤوسنا، وشكرا لكم، وهذه أرق تحايا فريق العمل المنتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء.